بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، أحمد بن عاصم الأنطاكي. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. يكنى أبا علي ويقال أبا عبد الله، كان من متقدمي مشايخ الثغور. هذا مصطلح لعله بالنسبة لعدد يعني كبير منا هو مصطلح جديد. كان من متقدمي مشايخ الثغور. من هؤلاء المتقدمين؟ يعني من الأوائل. من هؤلاء مشايخ الثغور؟ نحن بنعرف مشايخ المنابر، وبنعرف مشايخ المحاريب، وممكن نعرف مشايخ العيادات، ممكن نعرف مشايخ المعامل، ممكن يعني الشيخ عامل في معمل، ونعرف مشايخ التجار، ممكن يكون الشيخ تاجر، ممكن يكون طبيب، ممكن يكون إمام، ممكن يكون خطيب. من هؤلاء مشايخ الثغور؟ أنتم تعلمون بأن البلاد الإسلامية بلاد كان كل بلد له أسوار تحميه، وفي هذه الأسوار في أماكن فيها ثغور، ثغرات من الممكن أن يمر منها الأعداء في غفلة من أهل هذه البلدة. فكان هناك أناس يسمون المرابطون، يجلسون في حماية هذه الثغور، بيقوم وبينام وبيعيش هناك، وهو مستعد في أي لحظة إذا دخل أعداء للمسلمين أن ينبه قائده ثم يحمي هذا الثغر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس المسلمين. فهؤلاء الذين يرابطون على الثغور ويحمون البلاد والعباد، هؤلاء لهم منزلة عالية جدا، ومنزلة الجهاد أعلى المنازل. هلأ هناك مجموعة من الشيوخ، وترجم لهم في كتب الأولياء، وبعضهم لم يترجم له، المهم عند الله هو مسجل. هؤلاء كانوا يجلسون في الثغور، يعني الجامع تبعه وين؟ مو بالمالكي الله يغفر لنا، ولا بركن الدين، ولا بالعباسيين، الجامع تبعه على الثغر، يحمي المسلمين، يحمي البلاد والعباد. وشو بيعمل بهذا الثغر؟ هو مستعد للقاء العدو في أي لحظة، بس هو بقلب هذا الثغر يتعلم ويعلم، يعقد دروس، ما قاعد هو ينتظر عشان ما يضيع الوقت، يعقد دروس، يحفظ، يحفظ، يقرئ القرآن، يقرئ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مجالس عبادة ومجالس ذكر ومجالس قيام، وهم مرابطون. منهم أحمد بن عاصم الأنطاكي، قال هو من متقدمي مشايخ الثغور. الجهاد في سبيل الله أيها الإخوة، أنتم تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل مرارا: أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال خير؟ أي الإسلام خير؟ وكانت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة. فمرة مثلا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ يعني أي أعمال الإسلام خير؟ يقول: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. مرة ثانية يسأل: أي الإسلام خير أو أفضل؟ يقول: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. مرة ثالثة يسأل: يا رسول الله أي الإسلام خير؟ يقول: أن تموت ولسانك رطب بذكر الله. فالعلماء قالوا: أي الإسلام خير؟ معناته هل هو الصلاة على وقتها؟ هل هو إطعام الطعام؟ هل هو ذكر الله تعالى؟ أنه واحد. ولماذا اختلفت الأجوبة؟ قالوا: اختلاف الأجوبة مراعاة لحال السائل. فإذا السائل ثري وغني والناس في بلاء وفي شدة وفي أزمة، فأفضل الإسلام بالنسبة له إطعام الطعام، أما مو يعود يذكر الله. أما إذا واحد فقير لا يملك، عاجز لا يتحرك، أفضل الإسلام له أن تموت ولسانك رطب بذكر الله تعالى. فالعلماء قالوا: لماذا اختلف الجواب؟ قال: لاختلاف حال السائل. فسألوا سؤال ثاني: طيب ما هو أي الإسلام خير على الإطلاق؟ قالوا: الجهاد في سبيل الله، لأن المجاهد في سبيل الله بذل روحه وماله ونفسه، بذلها كلها في سبيل الله تعالى. فأحمد بن عاصم الأنطاكي يكنى أبا علي ويقال أبا عبد الله، من متقدمي مشائخ الثغور، كان يقال له جاسوس القلوب. كمان شو يعني شغله جديده؟ شو يعني جاسوس القلوب؟ يعني الله عز وجل اعطاه كشفا، احيانا يجلس معه جليس فيقرا ما في قلبه فيحدثه بما في قلبه. فدير بالك أنت دائما راعي قلبك أن يكون ما فيه صحيح. من رحمة الله عز وجل أنه الله ساتر ما في قلوبنا، بس دير بالك يكون في شيء خطأ وأنت تصر عليه، بعدين الله يطلع عليه كمان آخرين يفضحوا العبد بسوء طويته. طبعا هذا الكلام ما كان كرامة لولي كان معجزة لنبي. أنتم بتعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر بمكة في عند الحجر جلس اثنان من المشركين يذكران قتلاهم يوم بدر، فبيقول له واحد للثاني، بيقول له: لولا دين علي وعيال عندي لذهبت إلى محمد وقتلته. بروح على المدينة وبقتل محمد بين أصحابه، بس خايف هلا إذا بدي أعمل هيك بيمسكوني المسلمين بيقتلوني، وأنا عندي عيال وعلي دين. فقال له صاحبه المشرك، قال: أما دينك علي وأما عيالك فأنا كافلهم، إذا بيصل لك شيء خلاص، بس خلصنا من محمد. قال: طيب اكتم عني، ما تجيب سيرة لحدا. وراح سمى سيفه ومشي من مكة إلى المدينة، وكان ابنه مأسور عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما الصحابة شافوه، سيدنا عمر شافه، دارت عين عمر في رأسه، قال: احذروا هذا الكلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجلكم الله. وإجا سيدنا عمر خاف على النبي صلى الله عليه وسلم، راح ماسكه من تلابيبه أنه ما تريد؟ قال: أريد محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: ما تريد منه؟ قال: أريد أن أكلمه في ولدي، ولدي أسير عنكم. فعمر قال الصحابة: لا تتركوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر عنده فراسة الله يرضى عنه، وجابه هيك لعند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، اتركه حتى تروحوا للرجع. فترك عمر. قال: ما جاء بك؟ قال: ولدي عندك جئت أفتديه أسير. قال: وما هذا السيف المعلق على رقبتك؟ قال: قبحه الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ ما طلعنا معكم، شوف أدتنا السيوف. قال: أصدقني القول، ما جاء بك؟ قال: قلت لك ولدي بدي أفتديه. قال: أما جلست أنت، وحكى له اسم الثاني المشرك الثاني، أما جلست أنت وهو في حجر إسماعيل وتتذاكران يوم بدر وقلت له لولا دين علي وعيال عندي لذهبت إلى محمد فقتلته؟ شلون عرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. قال والله هذا أمر ما حضره أحد إلا أنا وفلان. شو عرفك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل، كان يحدث المرء بما في قلبه. فقالوا عن أحمد بن عاصم الأنطاكي كان يقال له جاسوس القلوب، تقعد معه يحدثك بما في قلبك. اللي قاعد يا لطيف، مين قال له؟ دخل رجل إلى سيدنا عثمان بن عفان وكان خارج المجلس قد نظر إلى الحرم، فلما دخل عن سيدنا عثمان، سيدنا عثمان قال يدخل علي أحدكم وأثر الزنا بين عينيه. يا لطيف، جمد هذا الشاب، قال أوحي بعد رسول الله؟ شو مين، شو جاءك جبريل قال لك؟ قال لا، لكنها فراسة المؤمن. على كل إن الله عز وجل يعطي أناسا أحيانا ويعطيك أنت كمان مثل هذه الكرامات، مهما يكون من أمر أنت أحسن كرامة لك أن تستقيم على شرع الله تعالى. قال كان يقال له جاسوس القلوب. طبعا هذا مو من عنده، يعني الشيخ ما بيجيب شيء من عنده، ما في حدا بيجيب شيء من عنده، الله يعطيه والله يمنعه. طبعا والشيوخ العلماء هم متأدبون بآداب الشريعة. ذكروا عن سيدنا أبي حنيفة الإمام صاحب المذهب رضي الله تعالى عنه بأنه دخل مرة إلى المواضع والناس تتوضأ، قال فكان يرى الذنوب تنزل من أيدي الناس أو من وجوههم. مو النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد فغسل وجهه تساقطت ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يده سقط الذنوب كل ذنب اشترحته يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أبو حنيفة دخل إلى الموضأ، شاف الناس عم تنزل هيك من إيده، شاف الذنوب اللي عم تنزل، فسأل الله أن يحجبها عنه. شيء بيخوف هذا، يعني مو واحد يفرح دخيلك يا رب ما بدي أشوف شيئا، لأنه بيكون هو جالس مع الناس يحبهم ويحبونه وهيك سليم الصدر. قال إذا بده يطلع فلان كذاب وفلان سرق وفلان طلع للحرام، بصير قلبه يمتلئ بالضغائن على العباد، شو بدي بهي الشغلة؟ يا رب دخيلك أحجبها عني، لا أريد أن أرى شيئا. فالعلماء العاملون يتأدبون بأداب الشريعة مع الكرامات التي يعطيهم الله إياها. يعني إذا حدث جليسه بما في قلبه، يقوم جليسه بيقول له مثلا ما شاء الله بتعرف أنا شو عم فكر؟ فلا، هذا العالم إذا كان عالما ينسب الأمر لصاحبه، يقول أنا لا أعلم شيئا، بس الله هو الذي يعني أنطقني بهذا الكلام، وأصلا أنا لا أعلم يعني ما يجول في صدرك، بس الله أنطقني بما أنت محتاج إليه. وهذا يا أخوان مرات أنتم بتحضروا في درس، بتحضروا في خطبة، وإذ بهذا الشيخ، هذا الخطيب، هذا المدرس بيحكي لك شيء لابسك لبس، حتى بيحكي قصة يعني كأنه قصتك هي، بس هو ما عم يحكي قصتك، بس هي هيك بتحس أنه لإلي هذا الكلام. هذا لأن الله يريد بك فضلا، يريد بك رحمة، بيلهم هذا المتكلم يتكلم شغلة لابستك لبس من أجل أن يرسل الله تعالى لك رسالة من حيث يعني لا يزعجك، ما عليك إلا أن تأتمر بأمر الله وتنتهي عن نهي الله تعالى. أحمد بن عاصم الأنطاكي يكنى أبا علي ويقال أبا عبد الله، من متقدمي مشائخ الثغور، كان يقال له جاسوس القلوب. يقول أحمد بن عاصم الأنطاكي إذا صارت المعاملة إلى القلب استراحت الجوارح، إذا صارت المعاملة إلى القلب استراحت الجوارح. هلا انتم يا اخوان تعرفون بانه كل صنعه، كل مهنه في الها نفس او سر، سر غير الكلام الذي تعرفه عن سر الخلطات. هلا نحن مثلا العامه بيقولوا والله يا اخي والده فلان ما شاء الله نفسها بالطبخ فعلا طيب، مطعم الفلاني يا أخي ما شاء الله يعني الطباخ تبعه نفسه فعلا طيب، حتى إذا غير الطباخ وانت رح تشتريت من عنده نفس المادة بتقول انت بتقول له شو مغير الطباخ، مع انه هو جايب نفس السمنات ونفس الرزات ونفس الملحات ونفس الغازات. بس هكذا يقول الناس في نفس. هلأ الصائغ الذهب لمجوهراتي، تعطيه انت خاتم هيك تقول له انا هذا لقيته، شوف لي يا اخ ذهب هاد، بيطلع هو هيك فيك تطليعه بيقول لك لا مو ذهب، تقول له فحص لي يا طيب حفص، بيقول له عم بيقول لك مو ذهب، قال انت بتقول له فحصه طيب يا اخي، بيقول لك طيب، بيفحصه يجري الاعمال يعني المدرسيه في فحص الذهب بيطلع مو ذهب. انت بتقول له شو عرفك؟ هي كلمة شو عرفك ثمنها 30-40 سنة ممارسة العمل بقواعده، بصير في عنده نفس هذه المسألة. هلأ أستاذ المدرسة القدير من أول السنة، من أول جمعتين بيقول لك هذا الطالب حيطلع الأولي بكرة، وفلان الفلاني حيرسب، بتقول له شو عرفك؟ بيقول لك بكرة بتشوف. فأنا بآخر السنة فلان بيطلع الأولي والثاني بيرسب، وإذا مو الأولي يعني بيطلع الثاني، وذاك أبو الراسب إذا ما رسب يعني بيطلع على الحفة أو يعني بالمساعدة بيطالع. كيف عرف هذا الأستاذ؟ هذه المعرفة هي نفس التعليم، وهذا الأستاذ الخبير بيصير من تطليعه بيعرف الطالب، يقول لك أخي هذا جريء، هذا متكلم، هذا الطالب عونطجي بعيد من هون. شلون عرف؟ تاجر القماش تجي بتعرض عليه قماش بيقول لك نصيحة، هذا لا تبيعه بالسوق هون، روح بيعه بالسوق الفلاني، هو ما له زباين. هلا انت بتدور بالسوق ما بيجيب زباين لإله، روح هالمكان الفلاني اللي قلك عليه بينباع، ترجع لعنده. كيف عرفت؟ هذا ثمنه 30-40 سنة عمل، صار عنده نفس التجارة. ومرات أنت تكون شاب جديد بدك التاجر تجرة، بيقول لك تاجر كبير لا تساوي هاي التجرة، هلا بتروح بتساويها بتخسر، تقول له أخي شو عرفك؟ عرفه 30-40 سنة صار عنده نفس التجارة. لما تصل المعاملة إلى القلب ترتاح الجوارح، أما طول ما المعاملة بالجوارح بدك تضلك تتعب تتعب تتعب، بس هي لا تصل المعاملة إلى القلب حتى تجهد الجوارح في العمل. يعني هذا التاجر 30-40 سنة من جهد بجوارحه صارت التجارة عنده يعني يعرف قلبها. وهذا الطبيب صار بدون تحليل طبية بيقول لك النتيجة اللي بدها تطلع بالمخبر، شايف؟ بعد ممارسة بالقراءة والدراسة وإجهاد الجوارح وصلت المعاملة إلى القلب. بس تصل المعاملة إلى القلب بتصير الساعة تبع الخبير قد 100 ساعة تبع إنسان عادي. هذا واحد محاسب وواحد مدير مالي، الساعة تبع المدير المالي قد 40-50 ساعة تبع المحاسب. عندما تصل المعاملة إلى القلب ترتاح الجوارح. فكان يقول إذا صارت المعاملة إلى القلب استراحت الجوارح. لذلك أنتم يا أخوان مهما عملتم عملا راقبوا قلوبكم فيه أن يكون خالصا لله. صلاتك تكون خالصة لله، صدقتك خالصة لله، صومك خالص لله. هذا العمل الذي يخرج من القلب لو كان بدون جهد كبير للجوارح أحسن من جهد كبير للجوارح والقلب معطل. أنتوا بتعرفوا كيف بيساووا الحليب لبن؟ تعرفوا شو بيساووا الحليب لبن؟ حليب بيسخنوه بعدين بيخلوه لا يفتر وبيحطوا لسطل الحليب قديش بيحطوا معلقة واحدة لبن، بس لبن مو مغشوش، لبن خالص. هالمعلقة بتساوي السطل كلياته لبن. إذا كان العمل خالص المعلقة الواحدة بتكفي بتصحح لك ملايين الملايين، بس إذا مغشوش مو خالص الله يستر ما يفرطوا الحليبات ونكبهم بعدين أو ما نستفيد منه. فلذلك يا أخوان يا شباب يا بنات اجتهدوا أنه أعمالكم تكون نابعة من قلوبكم، اجتهدوا أن يكون الإخلاص محطه في القلب، ومشان تصير مخلص بدك تكثر من ذكر الله. أنا يا أخواننا ما أذكر مرة جالست فيها شيخنا الله يرحمه إلا كان يقول في الدرس نفس الجملة، يقول يا بني أكثروا من ذكر الله، يا ابني أكثروا من ذكر الله، يا أخواني أكثروا من ذكر الله. ولا أنا بقول لكم يا أخوان أكثروا من ذكر الله. الشغلة إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رب درهم سبق 100,000 درهم. عمل قليل مع الإخلاص خير بآلاف آلاف المرات من كثير من دون إخلاص. سأكتفي عند هذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.